يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
ما زلنا في باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، ولا علماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
طيب، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، طبعا سياق الأثر رواه ابن معين في الحلية، وفيه ضعف، يعني ليس هذا ثابت عن ابن عباس، ولكن هو متضمن لمعاني صحيحة ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم. وهذا الأثر يدل على أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما ليس بنافع، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أو جاء عنه من تعوذاته: أعوذ بك من علم لا ينفع. جاء في كذلك في الأثر: تعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو العلم الذي يكون حجة على صاحبه. فليس المقصود بالعلم هو جمع المعلومات والمعرفة دون علم ولا أثر، فعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص في طلبه للعلم، أن يحقق النية الخالصة لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن الوعيد الشديد جاء في من طلب العلم لينال به عرضا من الدنيا، فإنه لا يجد رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد، فانقلب تحصيله وبالا عليه. وفي هذا الأثر ذكر آثار لهذا العلم النافع، فالعلم النافع له آثار، حتى يعرف الإنسان من نفسه أنه يحصل علما نافعا، وإذا لم تظهر هذه الآثار فعليه أن يراجع نفسه في طلبه للعلم. أول هذه الآثار التي ذكرها السلف، ومنها ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أن العلم النافع يحمل صاحبه على الهرب من الدنيا، فكلما ازداد تحصيلا للعلم ازداد عزوفا عن الدنيا، وأعظم شهوات الدنيا في العلم حب الرئاسة وحب الشهرة، حب أن يمدح. فالتباعد عن ذلك من علامات انتفاع طالب العلم بعلمه. إن الله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولنا أسوة حسنة في أئمة السلف رحمهم الله، من حرصهم العظيم على ترك الولايات وهروبهم من الولايات والرئاسات، من ذلك هروبهم من القضاء، ومن كراهيتهم لأن يمدحوا، ومن كراهيتهم للشهرة والظهور على الناس. كان الإمام الشافعي ينظر إلى أثر العلم يقول: وددت أن هذا العلم انتشر ولم ينسب إليه. ما كان ذلك منه رحمه الله إلا ببركة النية الصالحة. كان الإمام أحمد يقول: طوبى لمن أخمر الله ذكره. يعني الآن في عرف هذا الزمان الشهرة صارت مطلب، حب الظهور والمخالفة، وخالف تذكر، وهذا ما كان في عرف السلف موجود. وكان يقول: إني ابتليت بالشهرة لوقوفه أمام الجهمية المعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن. ولهذا لما أظهر الله به السنة صار الناس يرحلون إليه من المشارق والمغارب لطلب العلم ولأن يتعلموا عقيدة السلف. وكان أحدهم يمشي معه في السوق، وكان إذا رأى أحد يكتب عن الشيء ينهاه ويأمره بأن يمحو ما كتب. هذا ما كان منه رحمه الله إلا عظيم الإخلاص الذي وقع في قلبه، يعني أن ينهى أن يكتب عنه. ومع ذلك كتبوا مثال الإمام أحمد، رواية ابن أبي هانة، رواية عبد الله، ومسائل أبي داود وغيرها من المسائل موجودة إلى يومنا، المسائل التي حلف عليها أحمد مع أنه كان ينهى أن يكتب عنه، بركة هذا الإخلاص الذي كان موجودا عنده رحمه الله. من علامات العلم النافع وهو ما أثر في ما ذكر فيه أن العلم يعقبه العمل. فإذا رأى طالب العلم، رأى طالب العلم أنه يزداد من العمل، فليعلم أنه منتفع بعلمه. وإذا رأى من نفسه أنه يتباعد، فعليه أن يراجع نفسه وأن يراجع نيته. كذلك من علامات العلم النافع كما قال ابن عباس أنهم أهل الخشية، الخشية لله عز وجل، وقد أشار الله عز وجل لذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ثمرته الخشية، ورأس العلم الخشية، وإنما يراد العلم لذلك. وأول علم يرفع كما نقل عن السلف هو الخشوع، والخشوع ثمرة تلك الخشية. ولما تكلم في معروف في مجلس الإمام أحمد ولمز بقلة العلم، قال الإمام أحمد: معروف الكرخي معه رأس العلم الخشية، إنما يراد العلم لأجل ذلك، إنما يراد العلم لأجل الخشية، حتى أن الإنسان يزداد خشية لله عز وجل. من علامات العلم النافع أنه أو أن صاحبه لا يتكبر على الخلق، ويعود على نفسه بإساءة الظن. ولهذا في الأثر: أسكتتهم الخشية وانكسرت قلوبهم. هذا الانكسار يوجد عند من انتفع بعلمه. قال: يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لا أكياس أقوياء مع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء. وإنما كان ذلك لأنهم عرفوا عظيم حق الله عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف فضل الله عليه عاد على نفسه باللوم، فإنه عاجز عن شكر نعمه سبحانه وتعالى، وليعلم أنه مهما عمل فإنه مقصر في حق ربه وما أولاه من النعم التي يعجز الإنسان عن شكر نعمه سبحانه وتعالى. فإساءة الظن منهج للسلف، لا يرون أنفسهم شيئا. كان بعض السلف يقول: لو كان للذنوب رائحة لما قرب مني أحد. هذا لا يقولونه تكثرا، إنما يقولونه لما يجدونه في قلوبهم من التقصير في حق الله عز وجل. هذه من علامات العلم النافع. لهذا من علامات العلم النافع ترك الجدال والمراء مع الناس فيما لا فائدة فيه. قال: وإنهم لهم العلماء والفصحاء، فدل على أنهم أهل الفصاحة والعلم، ولكن أسكتتهم خشية الله عز وجل، فكانت هذه الآثار الحميدة لهم، وكان هذا الأثر منهم على الناس، فما أحوج المجتمع لهذه النماذج، ما أحوج أمة المسلمين إلى هذا النماذج من العلماء، هؤلاء الذين يصنعون التاريخ ويعيدون للأمة أمجادها. فالأمة الآن لحقها من الضعف والهوان وتكالب الأمم عليها ما يحتاجون إلى ماذا؟ إلى علماء يسوسونهم ويقومون بالحق الذي يجب لهم ولهذه الأمة. صلى الله أن يحيي من درس من السنن ومن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي بعده قول الحسن البصري. قال الحسن، هو الحسن البصري، وسمع قوما يتجادلون، هو كله في باب ذم الجدال. الحسن البصري له أقوال وأثار وحكم ينقلها الوعاظ الخطباء لعظيم نفعها. لهذا كان بعض السلف يقولون عن كلام الحسن البصري، كان من أئمة السلف، أن كلامه يشبه كلام الأنبياء في زمنه. طبعا هو خريج مدرسة أمهات المؤمنين وبيت النبوة، وفي زمن الحسن ظهر أهل الأهواء، ظهرت المعتزلة فيما نقله أهل المقالات، تبع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فقد كانوا يتتلمذون على الحسن واعتزلوا حلقة الحسن البصري. ذكر أهل المقالات أن سبب تسمية المعتزلة بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، وفي ذاك الزمان بسبب مسألة الفاسق الملي، وأن مرتكب الكبيرة له حكم عندهم، فهم يخالفون عقيدة أهل السنة. طبعا قول الحسن عظيم النفع، وهذا القول من الحسن البصري رحمه الله من أبلغ ما يكون من الكلام والكشف لحال الناس مع العلم. فهو الآن هو يقول: هؤلاء قوم ملوا العبادة. إذن إنما يراد العلم لماذا؟ للعمل. فالمراد الأول للعلم هو العمل، لا المجادلة والمخاصمة. ولهذا في هذا المنقول عن الحسن فيه كشف لحالة نفسية ولآفة نفسية تصيب طالب العلم، وهذا الداء يدخل عليه من حيث لا يشعر. بيّن أن الداء الذي يصيب طالب العلم يصيبه داء أنه يمل العمل، وهذا من أدوية أو من داء النفوس ومن الأدواء التي تصيب النفس، فينصرف عن العمل ويتعلق بماذا؟ بالمجادلة والمناظرة. لماذا؟ لأن الجدال والمناظرة أخف على النفس من العمل، أخف، فلهذا يتعلق بها. ولهذا هذا يدلك على ماذا؟ على نهي السلف عن الجدال والمناظرة ولأن المناظرات والمجادلات والمناقشات فيما لا فائدة فيه سبب لتقلب القلب كما ذكرنا عن عمر بن عبد العزيز الأثر، ولأن الشبهات خطافة تخطف، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسن: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الريح حيث شاءت. في القلوب يعني تتقلب وتتحول، ولا أثبت للقلب من العمل، يعني لا ليس ثم شيء يثبت القلب مثل العمل، بخلاف القول والكلام فإنه خفيف على النفس. وهذا من أحسن الوصايا التي أوردها المصنف رحمه الله في باب طلب العلم. فإذا أراد الإنسان وإذا أراد طالب العلم أن يثبت العلم الذي لديه فعليه بماذا؟ بالعمل. ومن العمل تعلم العلم النافع ومدارسة القرآن، مدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء فيها، لأنه بالعمل يثبت العلم، ودون عمل يكون هذا العلم حجة على الإنسان. ولهذا الناس ينظرون إلى طالب العلم وإلى أثر هذا العلم عليه، فإذا لم يظهر هذا الأثر عليه، إذا كان يزهد الناس في الدنيا وهو أول المسابقين لأبواب الدنيا والحريصين عليها، فيجدون أن الأثر ضعيف، ولا شك أن مواعظه قد لا تكون مؤثرة، لأن الناس لهم عيون ولهم بصيرة، فهم ينظرون إلى قولك، إن رأوا أن قول الواعظ وطالب العلم والموجه يوافق عمله ازدادوا يقين بما عنده، فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخالف ذلك. ولهذا في الحديث الذي هو في الصحيحين: يؤتى به فيلقى في النار فتندلق به، تندلق في النار أقتابه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا يدلك على أنهم من أوائل من تسعر بهم نار جهنم، يفضحهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق. فإذا هذه آثار العلم، وهذه علامات العلم النافع لمن أراد أن يعرف من نفسه أنه منتفع بعلمه، وإلا حسن الكلام والظهور والرئاسات والشهرة لكل قد تكون، هذا من حظ الدنيا الذي يعطيه الله عز وجل من يشاء، لكن الأثر الباقي ما هو؟ أن هذه الأمور إنما هي من الدنيا ووقتية. ولو نظرت في تاريخ الأمة وجدت أن من لهم بصمة مؤثرة في تاريخ الأمة هم أهل الخشية وأهل العلم النافع، أما ما عداهم فمهما حصل لهم بالرئاسات فإنما هي سنوات ثم ينسى، وينسى الأثر الذي قد قاله أو تكلمه وبقي. ولهذا لما قيل الإمام مالك رحمه الله: ألف الموطأ، ألف الموطأ،
هناك من سبقك،
نعم، فقال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، ودائما اللي لله عز وجل يبقى، وإلا لغيره فإنه لا يبقى، ولو بقي فإنه لا ينفع. انظر إلى بركة النية الصالحة في المؤلفات، مثلا النووي رحمه الله تعالى في سيرته توفى وهو لم يبلغ 50، عمره 47 سنة تقريبا توفي رحمه الله، وله مؤلفات نافعة عظيمة، الأذكار للنووي ورياض الصالحين، مشايخنا يذكرون من بركة النية الصالحة مؤلف رياض الصالحين الإمام النووي، فإنه والله أعلم كانت نيته عظيمة صالحة، فهذا الكتاب نفع الله به المسلمين من سنوات طويلة جدا عمدة لأهل الإسلام، ولهذا الإنسان لا يستقل من العمل شيء أو كذا. بركة النية الصالحة مع وجود الصحيحين، الإمام النووي رحمه الله تعالى بوجود البخاري ومسلم دوين السنة أراد أن ينفع العباد وينفع عوام المسلمين بهذا الكتاب اللي هو رياض الصالحين، وهو على اسمه رياض الصالحين. ولهذا يعني مع شروح خاصة الآن في هذا الزمان، خاصة في هذه البلاد وفي غيرها، لكن من أهل هذه البلاد من دعوة الشيخ محمد فيما أعرف وفيما بعد في 50 سنة أو 100 سنة، صار أئمة المساجد يقرؤون ماذا؟ الصالحين بعد صلاة العصر، بركة هذه النية الصالحة. ومن الشراح له يعني اللي عمدوا إلى شرحه من المتأخرين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومسجل ومكتوب ومطبوع. ومن البشرى لطلاب العلم شرح رياض الصالحين للشيخ ابن باز كذلك شرحه بعد صلاة العصر، شرح موفق. ومن توفيق الله عز وجل مؤسسة العنود طبعت هذا الشرح في 4 مجلدات، وشرح نفيس جدا رحمه الله الشيخ وأجزل لهم مثوبة. كان هذا رياض الصالحين بركة النية الصالحة. لهذا دائما طالب العلم يسأل الله الإخلاص، لأن الإخلاص هو الذي يجعل العمل الصغير كبير. يسأل الله الإخلاص والتوفيق. نعم،
ذكرت ما حصل لكم شيخنا أنها من أشد ما يعني يثبت العلم هو العمل به.
نعم.
طيب كيف يجمع الإنسان بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا ما ذكرتم من حديث يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق كتاب بطنه، وبين أحيانا يرى منكر ويريد إنكاره وهو أصلا واقع في هذا المنكر، أو يريد أمر بمعروف أو تذكير بالخير هو قد ما يعني يتسم فيه كثير مما يأمر به، فكيف يعني الجمع بينه؟
الجمع بينهما أن الحالة منفصلة، أن أهل العلم قالوا أن على الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم حسب القدرة بالمراتب المعلومة مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وعلى من كان متلبسا بالمنكر أن ينكر المنكر، ذكروا. فثم يعني انفصال، فكون أن الإنسان ينكر المنكر لا يعني أنه قد يقع فيه فيقول كيف لي أنا واقع فيه ولا أنهى وأسكت، يعني مطلوب مني إذن أنا متناقض، لا، مطلوب أن تنهى عن المنكر، لأن النهي عن المنكر هو من إنكارك على نفسك ومن التخلص من هذا المنكر، لأن الإنسان يصيبه ماذا؟ يصيبه يعني الألم النفسي حينما ينكر المنكر على الناس، فدل على أنه كاره له ويسأل الله العافية منه، بخلاف أنه إذا سكت عن هذا قال أنا واقع، هذا من حيل الشيطان، بخلاف ذاك الذي كان يأمر، هذا متعمد لما يفعل، هذا من يعني كان يأمرهم لا لأجل حظوظ الدنيا، وقد استمرأ قلبه هذا المنكر، وإنما يفعل ذلك مصانعة حظوظ الدنيا، كما يفعل بعض الناس من جعل بعض الأمور جعلها أن يجعلها وظيفة له للتحصيل ومشاكل ذلك، وإلا قلبه منعقد على استمراء هذه المنكرات. فرق بين هذا وذاك، هذا مبتلى بالمنكر فيسأل الله العافية ويستتر، وهذاك لا، هذا ألف قلبه هذه المنكرات والمعاصي فكان يصانع الناس، مجرد مصانعة، بينهما اختلاف كبير جدا. وهذا ذكر أهل العلم في مراتب الأمر معروف المنكر هذه المسألة.
أحسن عليكم شيخنا، ما سبق دراسته هل يتبين أن من لا يخشى الله بمعنى أنه واقع المعاصي حتى لا يطلق عليه اسم عالم حتى وإن كان عنده معلومات وعنده معرفة؟
صحيح، لأن الناس يعني ينبغي أن يفرقوا بين من يكون عنده المعرفة والعلم، وهذا عنده علم بالحجاج والمناقشة هذا العلم وبال عليه. وهذا ولهذا علماء السوء وعلماء الضلال قد يكون عندهم معلوم في الشريعة، قد يكون يحفظون كلام الله عز وجل، بل ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزينون للناس الباطل والبدع والضلالات. هؤلاء علماء السوء الذين يصرفون الناس عن الحق، هذا علمهم وبال عليهم. ولهذا هؤلاء علماء السوء وهم من أسباب الضلال الذين يزينون للناس الباطل، ولا يزال في الأمة من هؤلاء. ولعل تأتي قصة بالعام باعورة، وأنها ما أدري ذكرناها ربما، قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. عبارة أخلد إلى الأرض يعني طلب الدنيا. ولا يزال في, في, في أهل الإسلام من يصانع ومن يقول الحق وهو يعلم، يقول الباطل وهو يعلم أنه باطل، لكن لأجل عرض من الدنيا. نسأل الله السلام والعافية. هذا نسأل الله السلام والعافية، هذه فتن القلوب، تفتن القلوب. ألف لام ميم، ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وما زالت الأمة تفتن، والتاريخ حافل بفتن وقعت في الأمة في دينها ودنياها. من أبرز الفتن مر معنا فتنة القول بخلق القرآن. لهذا الإمام أحمد لما قال عن الفتنة قال ما زالت قلوبنا منكرة لها فقد، يعني ما زالت لم تقع الفتنة، مدام في القلوب من ينكر، لكن إذا ألفت هذه الفتنة هذه مصيبة. لكن ما زالت القلوب منكرة فلم تعم هذه الفتنة. وهذا من الأخطار. إذا كان الناس يهربون للشيخ عبد الرحمن من الأمراض والعلل، فيحتاجون إلى أن يهربوا من هذه الفتن، من قول على الله بغير علم، ومن طلب الرياسات، طلب عرض الدنيا لأجل كلمة تملى عليه ليقولها لينال بها درجة أو منزلة. هذا إثمه والعياذ بالله عظيم، إثمه عظيم. نسأل الله السلام والعافية، والعافية لا يعدلها شيء. ولهذا يشرع المسلم أن يسأل الله العافية لأنه قد يبتلى، فالعافية لا يعدلها شيء.
السلام عليكم. من يعني يسلك طريق العلم وسبيل العلم، ما الذي ينصح به اتجاه ما يسمع مثل هالأخبار وهالقصص، يعني هالأخبار الفتن مثل هالأخبار؟
إيه لا شك أن طالب العلم عليه أن يقرأ سير السلف لأنها من أسباب الثبات، وعليه أن يقرأ كلام الله عز وجل ويخلو مع كلام الله عز وجل ويعرض نفسه على هذا الكتاب، لأن الآن القلوب تمرض، ولا شفاء لامراض القلوب إلا بعرضها على كلام الله عز وجل. اللي ما يقرأ القرآن بتدبر ولا يقرأ هذا الوحي ليشفى به من أمراض القلوب، وإلا نسأل الله السلامة والعافية يا شيخ أمراض. في ناس كثر تعرف وتنكر من الناس مرضى قلوب ولو صدروا وأعلي شأنهم، مرضى قلوب، قلوبهم مريضة، أما بحب الدنيا وحب الرئاسة والظهور، وإلا حب أن يصنع لنفسه شهرة، هذه أمراض إذا لم يعالجها تفتك في قلبه، والدنيا زائلة وليس لها أي قيمة. ما تسأل شيء، إنما يراد هذا العلم لأجل الآخرة، فمن أراده لدنيا فقد خاب وخسر، إنما يراد لما عند الله عز وجل. طالب العلم لابد أن يكون عليه أثر هذا العلم في مجتمعه، في نفسه، في عبادته وصلاحه. تستغرب أن أهل الصلاح وأهل الخير أنهم تجدهم في ميادين الخير يعني من المتأخرين. ضرب لك مثال شيخ، صلاة الجمعة والتبكير صلاة الجمعة، ليقبح بأهل الطلاب العلم والخير أن تجدهم يأتون بعد حضور الخطيب. يعني إذا نقد على عوام المسلمين إنهم يتأخرون، كيف يتأخر طالب علم عن خطبة الجمعة ويكون ليس هذا لعرض ديدا نسأل الله السلامة، أو أنه ماذا يا شيخ في صلاة الجماعة التي هي يعني ميزان عظيم يرى أنه من المتأخرين على صلاة الجماعة؟ مصيبة يا شيخ، يحتاج مراجعة، عنده علة يحتاج أنها. إنما يراد العلم للعمل. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن طالب علم ودرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلم مدرس وكذا صلاة الجماعة أو التبكير لصلاة الجماعة وأنت من المتخلفين عن التبكير؟ تحتاج مراجعة الأمور.
هنا يقول رحمه الله: مهتمون مشفقون وجلون خائفون. فالذي يتصف بعكس هذه الصفات إذا ليس من أهل العلم حتى لو كان عالما.
أشك إنما يراد العلم للخشية، هذا علمه علم اللسان، وعلم القلب هو الخشية. العلم علمان كما ذكر سام، علم اللسان وهو حجة عليك، وعلم الخشية. فكلما ازددت من العلم كان هذا العلم النافع أن تزداد خشية الله عز وجل. إذا لم تزدد خشية فهذا وبال عليك، حجة عليك. وأنا ذكرنا العلماء الضلال يصرفون الناس عن الحق وعن التوحيد بسبب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي.
طبعا هذا الباب هو آخر باب، باب 12، من أحسن ما يختم أو ختم به المؤلف هذا الكتاب، وهو حاجة طالب العلم في طلبه للعلم إلى هذا الباب حاجة ماسة. فهو في تعليم العلم يحتاج إلى هذا الأدب، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وسماحة الإسلام تبعث على هذه الخصال التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه، وذكر فيه صفات أهل الإيمان، ومن صفات أهل الإيمان الحياء والعي. وهذا يعني استدعي منا أن نبين هذه الصفات. فهذه الصفات مدح لصفات في ظاهرها أنها مذمومة عند عامة الناس، حياء والعي، ولكن جاء الوحي وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى مدح هذه الصفات، والبيان أن يبعث على هذه الصفات ما وقر في الإيمان. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق، وعلى أن بعض الصفات قد تكون في أذهان الناس مذمومة كما هذه الصفات، وهي على خلاف ذلك. أما الصفة الأولى وهي من علامات الإيمان، جاء في الحديث: الحياء شعبة من الإيمان. صفة الحياء، والحياء مما تواتر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوصية بهذا الخلق العظيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عقبة بن عمرو الأنصاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وهذا على سبيل الوعيد والتحذير، مثل قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا وعيد. بعض الناس ترى يفهم هذه الآية على غير وجهها، على أنها حرية التدين، لا، على وجه الوعيد يعني. وهذا الحديث في هذا الباب: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، لأنك مجزي به. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله أو كله خير. ولهذا عمران بن حسين رضي الله عنه لما جاءه بعض أصحابه فقالوا: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بهذا الحديث الحياء خير كله أو كله خير في صحيح مسلم. فقال بعض من حضر: يا أبا نجيد، إننا نجد في بعض الكتب أو في بعض الحكمة، يعني الكتب السابقة الثقافات الأخرى، هذا يبدو أنه قارئ السهل، أن من الحياء ما هو سكينة ووقار، ومنه ما هو ضعف. إذا التفريق بين الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول
الحياء خير كله
خير كله، فغضب قال: أراني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع فيه؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شخصا يعظ أخاه في الحياء كأنه يلومه على الحياء، هذا خلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء ما يأتي إلا بخير. وأحسن ما قيل فيه في تعريف الحياء: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يبعثه على اجتناب القبائح، يستحي من الناس، يستحي من أن يوعظ بهذا، فيحمله على ماذا؟ على الخير وعلى لزوم الحق. ولعل إن شاء الله نكمل في الدرس القادم في الصفة الثانية، وهي صفة العي. نعم،
في الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم.